وقد يتولى من يحبه الناس والمسلمون وقد يتولى عليه من يبغضونه ويبغضهم. وأن هذا الأمر إذا كان أمرا واقعا فلا بد من التزام الأصل فيه، وهو السمع والطاعة بالمعروف وعدم جواز الخروج وعدم جواز المنابذة بالسيف في نص الحديث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بين للصحابة هذا الأمر سألوه فقالوا ألا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ فجاءت القاعدة قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ما أقاموا فيكم الصلاة، يعني ما دامت الصلاة قائمة بين المسلمين تحت هذه الولاية الشرعية فلا يجوز رفع السيف على الواحد. ثم ذكر القاعدة الثانية أو القاعدة الأخرى، وهي من رأى من واليه شيئا يكرهه من معصية الله فليكره ما يأتيه الوالي أيا كانت هذه المعصية، فليكره ما يأتيه، معنى أنه كون الوالي يرتكب معصية أو ظلم أو فسق أو هجور أو شيء مما يعني ترى أنه غير شرعا فلا يعني ذلك أن تقر هذا العمل وتبيحه، بل تكرهه وتكره فعله، لكن لا يجرك ذلك إلى نزع اليد من الطاعة أي نزع البيعة سواء بالقلب أو بالعمل، سواء بالقلب أو لا يجوز أن يستبيح الإنسان أو المسلم نقض بيعته لإمام أو لوال له ولاية شرعية وإن ظهر منه ما تكرهه في قلبه أو ما يكرهه المسلم في قلبه، فلا يجوز أن ينزع يدا من طاعة، يبقى مطيعا سامعا ولو على كره أو على أثرة أو على ظلم أو على جميع ما هو معروف مما يقع من البشر من المظالم والأطفال والفسق والفجور. أقول هذه قواعد عظيمة يجب أن يفهمها الناس وأن يعرفوا أنها هي منهج السلف وليست من عندي، فهذا الحديث كما تعلمون حديث صحيح من الأحاديث التي أوصى بها الأمة، أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم الأمة وأمرهم بها أمرا صريحا. نعم. نزع الطاعة صنف، صنف بمعنى عدم اعتبار الولاية في القلب، بمعنى أن تنزع أو تعتقد أن الوالي ليس له ولاية بمجرد ظهور معه، فهذا لا يجوز وهو نوع من نوع نزع الطاعة، لأنه ورد هذا في أحاديث أخرى غير هذا الحديث، هذا الحديث ظاهره أن نزع اليد هو الشيء العملي الظاهر، لكن فيها حديث أخرى تنضم إلى هذا الحديث سيأتي إشارة إلى بعضها أنه لا يجوز أن يتخذ ما يحدث من الوالي من فسق وفجور وظلم ذريعة إلى عدم اعتقاد البر، إلى عدم اعتقاد البر، لأن الخروج يكون باليد ويكون بالقلب والاعتقاد كما سيأتي قول معروف في منهج السلف. نعم.
فقد دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولي الأمر ما لم يأمروا بمعصية، فتأمل قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، كيف قال وأطيعوا الرسول ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن أولي الأمر لا يفردون بالطاعة بل يطاعون فيما هو طاعة لله ورسوله، وأعاد الفعل مع الرسول لأنه من يطع الرسول فقد أطاع الله، فإن الرسول لا يأمر بغير طاعة الله بل هو معصوم في ذلك، وأما أولي الأمر وأما ولي الأمر فقد يأمر بغير طاعة الله فلا يطاع إلا فيما هو طاعة لله ورسوله، وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وقال تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم. وعن مالك بن دينار أنه جاء في بعض كتب الله أنا الله مالك الملوك قلوب الملوك بيدي فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة. فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك لكن توبوا أعطفهم عليكم. قوله ونتبع.
قبل أن نختم نقرأ المقطع التالي وإن كنا المفروض ننتهي لكن المقطع ليس طويل أحب أن ننظر في الأوراق لأنه ضروري نبث في موضوع الدرس الآن فلعلنا الإخوان يجمعنا ثم ننظر فيها في نهاية الدرس. اجتمعت عن ذلك طيب. إذا خلصت أعطنا إشارة. طيب اقرأ.
قوله ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. السنة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم والجماعة جماعة المسلمين وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين فاتباعهم هدى وخلافهم ضلال. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وثبت في السنن الحديث الذي صححه الترمذي عن العرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ضعفت منها العيون ووجنت منها القلوب. فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة موجع فماذا تعهد إلينا؟ فقال أوصيكم بالسمع والطاعة فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. فبين صلى الله عليه وسلم أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين إلا أهل السنة والجماعة. وما أحسن قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حيث قال من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه فتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه ما فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وسيأتي لهذا المعنى زيادة بيان إن شاء الله تعالى عند قول الشيخ: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا.
نقف عند هذا المقطع، ننتظر نتيجة في موضوع الاستبانة. نعم. صفحة كم؟ هنا إشارة الحديث أن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 270 ملة. نعم، من جانب الإفراط والتفريط، الغلو والتفريط، لأن إشارة إلى الكتاب تدل على هذا الجانب، فالنصارى فيهم غلو واليهود فيهم تفريط، وهلك افترقهم بالغلو والتفريط. وكذلك الذين يهلكون من هذه الأمة ما بين مغالي وما بين مفرط. الله أعلم. هل ترك الصلاة خلف إمام معين لكونه يدعو للوالي فلينكر على هؤلاء، وهل هو بدعة؟ أولا، الدعاء للولاة مشروع، بل هو من علامات السنة. أهل السنة، أئمة السنة ذكروا أن من علامات أهل السنة الدعاء للولاة، وأن من علامات أهل البدعة الدعاء عليه. وعلى هذا فإن الذي يترك الصلاة خلف إمام لكونه يدعو للوالي يعتبر مبتدع، والسؤال الثاني يقول في الحديث أن رجلا طلب منه عباد الصنع أن يقرب ولو شيء، فقرب ذبابه إكراها، فقيل هو في النار، كيف نجمع بينه وبين قول الشارع وبين قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان؟ نعم، الحديث ورد ولا بد من الإيمان بما جاء له، لأن هذا الذي قرب ذبابه دخل النار بسبب ذلك، وهذا أمر توقيفي وذلك والله أعلم. أن هذا الرجل حينما أكره أو حينما ألزم بأن يقرب ذبابه لم يستشعر أنه بذلك يفعل ذنبا عظيما، وأنه إنما فعله ظاهرا، بمعنى أنه ربما قصد التقرب والله أعلم. فإذا كان قصد التقرب لغير الله، يذبح لغير الله قصدا، وإن كان في الأصل ألجأ إلى ذلك، لكنه كان بإمكانه أن لا يفعل ذلك، أو إذا فعل يفعله وليعلم أنه شرك ولا يفعله عن قصد. فالظاهر أنه قصد والله أعلم. نعم، يقول هناك مسألة أشكلت أرجو إيضاحها. قال ابن تيمية في الفتاوى المجلد الثالث صفحة 240: وأن إلزام السلطان في مسائل النزاع بالتزام قول بلا حجة في الكتاب والسنة فهذا لا يجوز باتفاق المسلمين. ما أدري إذا يظهرنا من كلمة وجهها. الوجه الأول: إلزام السلطان بمعنى أن يلزم الناس أو العلماء السلطان في أن يأخذ بقول اجتهادي ويلتزمه بغير رضاه، فهذا بعيد، فهذا لا يجوز. والوجه الثاني وهو الظاهر: أن السلطان إذا ألزم في مسألة خلافية لقول بلا حجة من الكتاب والسنة، فهذا لا يجوز، بمعنى أنه إذا شرع ذلك تشريع، لأن الإلزام إلزام السلطان، أي كون السلطان يلزم الناس بقول معين في مسألة اجتهادية له وجه، وجه يعتبر فيها الإلزام من باب تقرير المصلحة أو دفع المفسدة، لا من باب التشريع والقول على الله. فإذا كان من باب المصلحة ودفع المفسدة فهذا من حق السلطان. والخلفاء الراشدين ومن بعدهم من أئمة المسلمين والسلاطين إلى اليوم قد يلزمون في مسألة خلافية بأمر معين، كما تروا في كثير من التعاميم التي فيها مصالح وتبنى على آراء أهل العلم، فهذا جائز بل من حق السلطان. إذا كان الإلزام بمعنى يعني إلزام الناس لمصلحة معينة لها مبرر في أمر اجتهادي، أما إذا كان الإلزام بمعنى أن يشرع يحرم أو يحلل قطعا ويمنع الرأي الآخر شرعا فهذا لا يجوز، وإذا حصل فهو تشريع ولا يسوق باتفاق المسلمين. وأغلب ما يحدث من سلاطين المسلمين من النوع الأول من الأنواع الاجتهادية، يكون الناس مثلا فيها نداء بين العلماء فيأخذ السلطان بقول من أقوال ويلزم الناس فيه، ويكون هذا الإلزام في الغالب من باب تحقيق المصلحة وجمع المسألة وجمع الكلمة أو نحو ذلك، فهذا جائز وسائغ بل تقتضيه المصلحة في الغالب. أما الوجه الآخر كما قلت، إذا كان القصد إلزام الناس التزاما شرعيا وكأنه تشريع لا يجوز الحيد عنه حتى في اعتقاداتهم، فهذا لا يسوق ولا يتأسى. وقفنا فيه على صفحة 546 المقطع الوسط، قوله ونحب أهل العجم. اقرأ.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونحب أهل العجل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. وهذا من كمال الإيمان وتمام العبودية، فإن العبادة تتضمن كمال المحبة ونهايتها وكمال الذل ونهايته. فمحبة رسل الله وأنبيائه وعباده المؤمنين من محبة الله، وإن كانت المحبة التي لله لا يستحقها غيره، فغير الله يحب في الله لا مع الله.
ومن هنا يعني تطرق لموضوعين مترابطين أو لأصلين متلازمين. الأصل الأول هو مسألة الولاء والبراء، أو الولاية والبراء، الولاء والبراء والولاية والبراء. ثم المسألة الثانية وهي ملتزمة أو ملازمة لها، وهي المحبة والبغض أو الحب والبغض. فلا شك أن المؤمن المسلم لا بد أن يكون له تجاه تعامله مع الناس ولاء وبراء ومحبة وبغض، حتى مع المسلمين. وسيذكر الشارع الآن لكن بكلام متفرق أن هناك ولاء كامل وهناك ولاء جزئي، وهناك براء كامل وهناك براء جزئي. والولاء الكامل فيه المحبة الكاملة، والولاء الجزئي فيه المحبة الجزئية، والبراء الكامل فيه البغض الكامل، والبراء الجزئي فيه البغض الجزئي. فالولاء والبراء يتجزئان، وهذا أي تجزئة الولاء والبراء وجعله درجات هو الفارق بين السنة وبين الخوارج من جهة والمرجئة من جهة أخرى. أكثر المرجئة لا يجزئون الولاء والبراء، والخوارج لا يجزئون الولاء والبراء. فالخوارج إذا تبرعوا من مسلم أو من غير مسلم تبرعوا منه جملة وتفصيلا، يعني المسلم عندهم الذي يرتكب المعصية والكبيرة يتبرعون منه تبرعا كاملا ويعاملونه معاملة الكافر، وهذا شطر وتنطع في الدين وخروج عن مقتضى السنة وبدعة مغلظة. وكذلك المرجئة يرون للمسلم وإن كان عاصيا فاجرا يرون له الولاء الكامل، وهذا أيضا شطط وإفراط أو تفريط، صح لا صح من تفريط. إذن فالقاعدة أن الكافر الخالص يجب البراء منه، يجب البراء الكامل منه ومن كفره، ويجب البغض الكامل منه وله ولكفره. أما من كان مسلما فإذا كان مرتكبا للمعاصي والآثام والبدع فإن له من الولاية بقدر فإن فيه من الإيمان والصلاح، وعليه من البراءة وكذلك البغض بقدر ما فيه من المعصية أو الفجور أو البدعة ما لم يخرج من الملة. إذا خرج من الملة وجب من البراءة الكامل منه والبغض الكامل له. ما لم يخرج من الملة فإن له من الولاية والمحبة بقدر ما فيه من الإيمان والصلاة، وعليه من البراءة والبغض بقدر ما فيه من المخالفة لدين الله عز وجل على درجة. فصاحب البدع المغلظة والأثام والجرائم والمظالم الشنيعة يغلب في حقه البغض والبراءة، ومن كان دون ذلك فله من الحق وعليه بقدر ما فيه وله. إذن القاعدة التفصيلية، أي تفصيل القاعدة في الولاء والبراء وترتيب الولاء والبراء على درجات، هذا لا يكون إلا عند أهل السنة. أما بقية الفرق فما بين مفرط ومفرد. وكما قلت وأؤكد مرة ثانية أن الحب والبغض مرتبط بالولاء والبراء، وقد يجتمع في المسلم الواحد الحب والبغض، بل أغلب المسلمين يجتمع في حقهم الحب والبغض، تحبهم في الله بقدر ما فيه من الطاعة والاستقامة والحق، وتبغضهم في الله بقدر ما فيه من أو تبغض الواحد منهم بقدر ما فيه من المعصية والانحراف، بمعنى من يجتمع في الشخص الواحد الولاء والبراء. أغلب المسلمين يقعون في التقصير، أغلب المسلمين يقعون في التقصير، فعلى هذا يشترك فيهم أو يشترك فيهم الولاء والبراء والحب والبغض. نعم.
فإن المحب يحب ما يحب محبوبه، ويبغض ما يبغضه، ويوالي من يواليه، ويعادي من يعاديه، ويرضى لرضائه، ويغضب لغضبه، ويأمر بما يأمر به، وينهى عما ينهى عنه، فهو موافق لمحبوبه في كل حال. والله تعالى يحب المحسنين ويحب المتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين، ونحن نحب من أحبه الله. والله لا يحب الخائنين ولا يحب المفسدين ولا يحب المستكبرين، ونحن لا نحبهم أيضا ونبغضهم، موافقة له سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. فالمحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه وولايته وعداوته. ومن المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة فلا بد أن يبغض أعداءه، ولا بد أن يحب ما يحبه من جهادهم، كما قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص.
مما يحسن إشارة إليه هنا أن هناك فرق بين محبة الله وبين المحبة في الله، ذلك أن محبة الله عز وجل لا تجوز إلا له سبحانه، التي هي محبة التقديس والعبادة. محبة التقديس والعبادة لا تجوز إلا لله سبحانه. والنوع الثاني وهو المحبة في الله، بمعنى أن يكون عند المؤمن وعند المسلم ميل فطري غريزي للخير وأهل الخير، فهذا أمر مشاع يجوز، بل ينبغي أن يكون لكل من يستحق المحبة، فكل مؤمن له من المحبة كما ذكر سابقا بقدر ما فيه من الولاية والخير. وكون المسلم يحب الله ثم يحب أولياء الله هذا أمر لا تناقض فيه، فإن محبة الله إنما هي محبة التعظيم والتقديس والعبادة، أما محبة العباد فهي محل المحبة الغريزية المحبة الفطرية، لكن المسلم المستقيم على الحق ترتبط محبته بما يحبه الله، والذي ليس عنده استقامة قد يحب ما لا يحبه الله وهذا انحراف، لكنه إذا أحب غير الله محبة تقديس وعبادة وقع في الشرك، وإذا أحب غير الله محبة يعني ميل وغريزة المحبة الشهوانية ونحوها فهذا هوى هوى لكنه دون الشرك. إذن محبة الله لا يشرك فيها غيره، وهي محبة التقديس ومحبة العبادة، أما المحبة الأخرى الغريزية فهي مشاع، ومنها ما هو مرتبط بالدين ومحبة الخير، ومنها ما هو غريزي بحت. فالمحبة التي ترتبط بالدين هي محبة الخير وأهل الخير وما يحبه الله عز وجل، والمحبة الغريزية البحتة هي محبة الأشياء. الله عز وجل فطر العباد على محبة الأولاد والأموال والأزواج ونحو ذلك، فهذه محبة غريزية إذا لم يتعد فيها الإنسان حدود ما يشرع، فإذا تعدى فيها حدود ما يشرع وقع إما في البدعة وإما في الشرك وإما في الشهوة. نعم أكمل.
والحب والبغض بحسب ما فيهم من خصال الخير والشر، فإن العبد يجتمع فيه سبب الولاية وسبب العداوة والحب والبغض، فيكون محبوبا من وجه مبغوضا من وجه، والحكم للغالب. وكذلك حكم العبد عند الله، فإن الله قد يحب الشيء من وجه ويكرهه من وجه آخر، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه. فبين أنه يتردد لأن التردد تعارض إرادتين، وهو سبحانه يحب ما يحبه عبده المؤمن ويكره ما يكرهه، وهو يكره الموت فهو يكرهه كما قال: وأنا أكره مساءته، وهو سبحانه قضى بالموت فهو يريد كونه، فسمى ذلك ترددا. ثم بين أنه لا بد من وقوع ذلك إذ هو يقضي إلى ما هو أحب منه. قوله: ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، تقدم في كلام الشيخ رحمه الله تعالى أنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، ومن تكلم بغير علم فإنما يتبع هواه، وقد قال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، وقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير، وقال تعالى: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يرد علم ما لا يعلم إليه، فقال تعالى: قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض قل ربي أعلم بعدتهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أطفال المشركين: الله أعلم بما كانوا عاملين. وقال عمر رضي الله عنه: اتهم الرأي في الدين. فلو رأيتني يوم أبي جندل فلقد رأيتني وإني لأرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيي، فأجتهد ولا آل، وذلك يوم أبي جندل والكتاب يكتب. وقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال اكتب باسمك اللهم، فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب وأبيت، فقال يا عمر تراني قد رضيت وتأبى. وقال أيضا رضي الله عنه، السنة ما سنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أي أرض تكلني وأي سماء تضلني إن قلت في آية من كتاب الله برأيي أو بما لا أعلم. وذكر الحسن بن علي السلواني حدثنا عارم حدثنا حماد بن زيد عن سعيد بن أبي صدقة عن ابن سيرين قال لم يكن أحد أهيب لما لا يعلم من أبي بكر رضي الله عنه، ولم يكن بعد أبي بكر أهيب لما لا يعلم من عمر رضي الله عنهما، وإن أبا بكر نزلت به قضية فلم يجد في كتاب الله منها أصلا ولا في السنة أثرا، فاجتهد برأيه ثم قال هذا رأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني وأستغفر الله.
في هذا المقطع إشارة إلى أصل عظيم، وكثيرا ما يخفى على الناس خاصة في الأول والأخير، وهو من أعظم أصول السنة ومن أعظم المناهج التي تعد من الفوارق الكبرى بين أهل السنة وبين أهل البدع والأهواء عموما. ذلك أن أهل السنة يأخذون بالنصوص على أصول الاجتهاد، سواء كانت اجتهادية أو كانت توقيفية، والأخذ بالنصوص على ثلاث درجات. إذا كان النص من النصوص الواضحة التي لا تشتبه على أحد، مثل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذا أمر بين تقوم به الحجة على كل العباد الذين يسمعون ويعصون. وإن كان من النصوص التي تخفى على أكثر الناس ولا يعرفها إلا المجتهدون، فيجب الرجوع فيها إلى أهل العلم وأهل الاختصاص الذين هم أهل الذكر كما أشار الله إلى ذلك. فإذا وجد من النصوص ما لا يستغرب عند بعض الناس لا يعرف بنفسه ولم يفهم معناه الذي فسره به العلماء، فهذه الدرجة هي الدرجة الثالثة، هي درجة الامتحان التي يجب فيها الإنسان إذا ما وصل إلى فهم أو إلى استيعاب للمقصود أن يسلم ويرد الأمر إلى عالم الشيء إلى عالمه أو النص إلى عالمه وهو الله عز وجل. بمعنى ما معنى رده لعالمه؟ في أن يقول آمنت بأن كلام الله حق وأن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، وأذعن لذلك وجعل نفسه مستسلما بحيث لو فهم النص عمل به، وأنه أيضا مؤمن به حتى لو لم يفهمه، بمعنى أنه اشتمل على الحق الذي لا شك فيه ولا مريء. هذا هو الأصل. وأغلب نصوص الشرع من الدرجتين الأولين أغلبها مما يفهمه عامة الناس أو يفهمه العلماء، والذي يشتبه في الغالب أنه في بعض النصوص الغريبة والنصوص العقيدة. أما كون هذه القاعدة هي الفارق بين السنة والجماعة، فممكن نستعرض هذا بإيجاز وبوضوح من خلال أصول الفقه. الخوارج حينما توردت إليه نصوص الوعيد نظرا لقلة علمهم اشتبه عليهم الأمر، وما ردوا نصوص الوعيد إلى نصوص الوعد، أولا لأنهم مداركهم ضعفت عن ذلك، وثانيا لم يرجعوا للعلماء أو رجعوا لكنهم لم يسلموا لأهل العلم من الصحابة. ذلك أن الصحابة أن الخوارج كانوا من الفئات التي تستهين بالعلماء، لا ترى لأحد من الناس فضل علم، لذلك كانوا يلمزون الصحابة ويرون أنهم علماء الدنيا وأنهم صعدوا عن الجهاد إلى آخره. فلما لمدوا الصحابة ولمز العلماء تركوهم وجفوهم، فلما جفوهم وكلهم الله إلى مداركهم الضعيفة فقالوا على الله بغير علم، ولم تتسع مداركهم لجمع بين النصوص، فغلبوا نصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد، فصاروا وعيدية يكفرون بالذنوب. فصار هذا منهج باطل ابتلت به الأمة إلى يومنا هذا. ثم نأخذ ثانيا القدرية. القدرية حينما جاءت نصوص القدر ولم يفهموها ما ردوها إلى أهل العلم، استقلوا بأنفسهم. ولذلك وصف معبد الجهني وهو أول قدري بأنه وإن كان طالب علم إلا أنه وصف بأنه عنده تعجل وتسرع، وأنه لم يستوعب العلم من العلماء، لم يتلقى عن العلماء، فأخذ نصوص القدر برأيه وضعفت مداركه عن الجمع بين نصوص القدر، فتوافق رأيه مع رأي بعض فئات من النصارى والوسطاية والمجوس ففرح بذلك، فظن أن هذا مذهبا يبتدع أو أن هذا مذهب من المذاهب التي تبتدع، فأعلن القول بالقدر، لأن مداركه حينما لم تستوعب نصوص القدر ولم يعرف قواعد الجمع بين النصوص ولم يرجع إلى العلماء ما سلم لله عز وجل وخاض بالقدر برأيه، فصار مذهبه من أخبث مذاهب المسلمين إلى يومنا هذا. وهكذا بقية الفرق عليها قيس أو على ذلك قيس، كلهم على هذا المنهاج. ومن متأخرينهم أهل الكلام الذين خالفوا السلف في الصفات. أهل الكلام حينما جاءت نصوص الصفات وما استوعبوا منهج السلف في تفسير صفات الله عز وجل ما فهموا ولا رجعوا إلى أهل العلم، أو ما أدعنوا لأهل العلم، بل اتهموا أهل العلم بالحشوية، اتهموهم بأنهم عندهم سلامة قلوب وسذاجة ونوع من الغباء والغفلة إلى آخره. فلما اتهموا أهل العلم أئمة الدين أئمة الحديث بذلك استقلوا عنهم، وما استوعبت مداركهم الإيمان بالصفات، بل اشتبهت عليهم فعدوها من المشتبهات مع الأسف. إلى اليوم أهل الكلام يعدون نصوص صفات الله عز وجل من المشتبهة، وليتهم حينما اشتبهت عليهم ردوها إلى عالمها. هل فعلوا ذلك؟ لو فعلوا لأحسنوا، لأن هذا منتهى مداركهم، لكن ما فعل، قاضوا فتكلموا في صفات الله بغير علم، وقالوا مثلا لا يعقل أن يكون الرحمن على رأس مستوى، لا بد أن يكون معلاها غير ذلك. لما قيلهم لماذا؟ قالوا لأنها اشتبهت. لما اشتبهت ما ردوها إلى أبيها، لما اشتبهت خاضوا فيها وما اتفقوا على رأي في هذا الأمر. ثم كذلك في مسألة صفات الله عز وجل في اليد والقدم وإلى آخره، كلها الصفات الفعلية والصفات الذاتية كلها أولوها. لما قيلهم لماذا؟ قالوا لأنها اشتبهت. طيب، أما تعرفون قاعدة الاشتباه؟ الذي يشتبه لكم فيها أحد أمرين، لما ترجعون للعلماء فإن فهمتم قول العلماء وإلا فالعيش عقولكم. فمن هنا ردوا الأمر إلى عالم وقولوا آمنا بما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلمنا على من لم يفعلوا ذلك. إذن مسألة القول في المشتبه هي الفارق بين أهل الأهواء وبين أهل السنة. أهل السنة أولا ليس عندهم اشتباه، لكن إذا اشتبه شيئهم عليهم شيء على أحدهم قالوا آمنا بما جاء عن الله على مراد الله عز وجل. وأهل الأهواء كلهم قاضوا في المشتبه، فكانت أصولهم كلها تقوم على هذا الأصل، كل أصول أهل الأهواء تقوم على هذا الأصل. والله أعلم. يقول هل مدح الكافر دون محبة، أي محبته التي فيها تعظيم لعمل قام به، فيه محظور وكذا التسمي باسمه؟ هذا الكلام حقيقة يحتاج إلى تفصيل. مدح الكافر إذا كان يعني تزكيته في الدين أو تزكية منهجه الكفري أو إذا كان الأمر يشتبه على الناس فلا يجوز مدحه مع الاشتباه. إذا كان المدح مدح بعض أفعاله مشاع بين البشر، كونه صادق ويقال والله هذا الرجل صادق وإن كان كافر فلا حرج في ذلك إذا لم يختلف الأمر ويكون عندنا أناس قد يتأثرون إما من صلاة السنة وغيرهم بمعنى أنهم لا يفرقون بين أساليب المسح. أما مجرد الاعتراف بخلق حسن عند الكافر فلا حرج فيه إذا أمنت الفتنة. هل من يبغض الرجال الكسبة بحق أو بغير حق نقص الإيمان؟ عن رجال الكسبة أولا هم في الغالب أنهم إن شاء الله الصالحين، والكسبة لا شك أنها من أعظم الأعمال الجليلة التي يجب أن يثنى على صاحبها وينذر بحبك الله، لكن لا يعني بذلك أن كل من اندرج اسمه أو دخل في أهل الكسبة يكون مزكى بالجملة أو بكل حال، هذا لا يلزم، تبقى الأصول أصول لكن الأفراد يحكم عليهم بحسب أحوالهم. فقد يحدث من بعض ينتسبون للكسبة وإن كان هذا قليل، وهذا من باب الابتلاء، قد يحدث منهم أشياء مما يحدث من البشر من المعاصي أو الآثام أو الظلم أو نحو ذلك، فهذا يعامل بحسبه ولا ينسحب الحكم على أهل الكسبة، يعامل الشخص الذي يخطئ بحسبه ويوقف منه بحسب حاله، لكن لا ينسحب الأمر على أهل الحسبة. فأهل الحسبة فيهم قد يكون فيهم من ينتسب إليهم وهو ليس كذلك أو عنده نقص، كما يكون في أهل الجهاد، كما يكون في أهل العلم، كما يكون في عامة المسلمين وخاصة. فالأمر يعني واضح ولا ينبغي أن يشتبه. يقول هل محبة الله العبادة تتفاوت من عبد إلى عبد؟ نعم لا شك. لا شك أن محبة الله مرتبطة بالعمل، فكلما تقرب الإنسان إلى ربه زادت محبة الله له. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستعرض بعض الأسئلة. يقول ما حكم الرضا بالقدر أو ما حكم الرضا بالقضاء والقدر؟ وهل هناك فرق بين الرضا بالقضاء والقدر وبين الإيمان بالقضاء والقدر؟ وما حكم الرضا بالقضاء والقدر؟ واجب، يجب على العبد أن يرضى بقدر الله عز وجل، لأن هذا مقتضى الألوهية والإيمان بالربوبية، وأن الله عز وجل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأن أعمال الله لا تكون إلا بحكمة، وأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فعلى هذا يكون الرضا بالقضاء والقدر من الله عز وجل واجب على العبد. وهناك بعض الفروق بين الرضا بالقضاء والقدر وبين الإيمان بالقضاء والقدر. الإيمان هو مجرد التسليم واليقين والتصديق، وهو أمر قد لا يتعدى إلى الرضا، بمعنى هناك من يؤمن بالقضاء والقدر، لكن إذا حصل القدر فيما لا يحمد قد لا يرضى بعض العباد، قد يجزع، قد يحزن، قد لا يصبر، قد يتشكى. فهذا يعني أمر ينافي الرضا ولا ينافي مجرد التصديق أو مجرد الإيمان. إذن فالرضا أمر زائد على الإيمان، الرضا بالقدر أمر زائد على الإيمان بالقدر. وكثير من العباد خاصة أهل التطهير قد يسلمون بالقدر ويؤمنون به، لكن إذا حصل قد يضعف إيمانه عن الرضا، قد يضعفون عن الرضا، قد يحصل شيء من الجزع وعدم التحمل. هذا السؤال في موضوعات سابقة، وبعضها يعني ورد الكلام فيه تفصيلا، لكن في آخر السؤال فقرة قد لا تكون مفصلة في السابق، وسيأتي الكلام عنها عند الكلام على الأسماء والأحكام.
في آخر الطحوية، لكن لا إيمان من إشارة إلى آخر السؤال، وهي هل موالاة أعداء الإسلام تعتبر من الكفر الرواح؟ وما معنى الكفر الرواح؟ الموالاة درجات. إذا كانت الموالاة قلبية، بمعنى أن المسلم أو من يدعي الإسلام يحب الكفار لكفرهم أو لبعض كفرهم أو يواليهم بما هم عليه من الأمور الشركية، أو يحبهم حبا يصل إلى حد الخيال بالاعتقاد بالعقيدة الإسلامية أو بشيء من أركانها ووصولها، فهذا قد يكون كفر، وغالب صوره يكون كفر. أما إذا كانت الموالاة موالاة مادية عامة، موالاة ظاهرة، فهي معصية وتختلف بحسبها. أغلب صور الموالاة الظاهرة خاصة في وقت ضعف المسلمين أغلبها تكون من الكبائر أو من الذنوب العظيمة، لكن ما لم تكن تصل إلى حد الإخلال بشيء من العقيدة، أي بشيء من يعني ما يتعلق بأركان الإيمان، أو ما لم تصل إلى حب شيء من دينه وما هم عليه من كفر، فإنها تبقى من الأمور التي تتفاوت في تقديرها وهي من الكذب. يعني موالاة الكفار فيما يتعلق بالتعامل الظاهري أو ما يسمى بالعلاقات، سواء كانت علاقة عامة أو فردية، فإن أغلب صوره من الأمور العملية، لأن لا نطلع على قلوب العباد، والغالب أن أغلب المسلمين الذين عندهم شيء من الولاء الظاهر في التعامل مع الكفار ليس عندهم شيء من يعني النفاق الخالص والله أعلم، أو شيء من حب عقائد الكفار أو التعلق بها، إنما هي قد تكون مصالح ناتجة عن ضعف أو ناتجة عن تأول أو تراه أو يعني عن أمور كثيرة تحدث من الناس بسبب تطهيرهم في دين الله عز وجل. فهذه الأمور لا تصل إلى حد الكفر، وأغلب الناس يخلط في هذه المسألة خلطا عجيبا ولا يعرف قواعد الشرع ولا منهج السلف في ذلك. يقول السائل: هل الخوارج تنكر المسعى الخفين وتقول لم يرد في القرآن إلا الغسل؟ نعم، في فئات من الخوارج، طوائف من الخوارج ينكرون المسعى، لكن هل هو عموم الخوارج؟ ما عندي بهذا علم، الظاهر لي أنه ليس عموم الخوارج. الخوارج أغلبهم يجهلون السنة ويتنكرون لها أو بعض السنة، وكثير من السنن التي لم يعني لا تخضع لقواعدهم يأخذون بها وإن إجمع عليه المسلمون. فهنا بعض الخوارج فعلا ينكرون المسعى الخفين، لكن لا أعرف أنه من أصول أصلا من أصول الخوارج كما هو، أو أنه أصل من أصول الخوارج كما هو عند الرافض، والله أعلم. أخويا، ما هم أنهينا موضوع المسح على الكفرين ووقفنا على 555 هنا على المقطع والحج والجهاد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين، فرهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. قال الشارح:
قبل أن نبدأ بالشرح، أحب أن أشير إلى وجه الجمع بين الحج والجهاد. طبعا الحج من أركان الإسلام، والجهاد أيضا من أصول الدين، ونظرا لأن الحج والجهاد من أعمال جماعية كبرى، والحج أيضا من الأعمال التي تتعلق بعموم المسلمين، فإنه لا يتأتى للمسلمين أن يختلفوا فيها، لأن اختلافهم يؤثر في أداء الشعائر ولذلك يجب على الناس أن يلتزموا نهجا واحدا في أداء الحج، في تقرير وقت الحج على ضوء ما يجتهد فيه المسلمون أو الوالي الذي يتولى الحج في ذلك الوقت، وفي أيضا أداء المشاعر في أوقاتها، لأن المشاعر مربوطة بوقت بمكان وزمن، فلا يتأسى للناس أن يختلفوا فيها، وإذا اختلفوا فسد حج بعضهم. لا بد أن يكون الحج الوقوف في عرفة بيوم المعلم، من وقف قبل هذا اليوم أو بعده لا يصح حجه، ثم يتلو ذلك بقية الشعائر الأخرى التي تؤدى في الحج. فلذلك لا بد للمسلمين أن يلتزموا في الحج القرار والإمرة التي تتولى الحج، سواء كان من يتولى الحج إماما برا أو كان إماما فاجرا عاصيا ظالما ومهما كان. وهنا أنبه إلى مسألة كثيرا ما تثور عند بعض الجهل، وهي مسألة توقيت يوم عرفة. يدور أحيانا في مجالس الناس عن جهل إن والله تقدير اليوم عرفة مبني على كذا وكذا، وأنه ليس هناك رؤية هذه السنة، أو أن مجلس القضاء الأعلى لم يعني يقرر على رؤية، إنما هو اجتهاد أشخاص. هذا كلام خطير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحج يوم يحج الناس، وما قال هذا إلا أنه يعلم أن الناس قد تتفاوت أفهامهم. والمعنى أنه في هذه البلاد بحمد الله كل ما يتعلق بالمواقيت الشرعية من دخول رمضان وخروجه والأعياد والشهور والحج يسير على أساس شرعي سليم بحمد الله، ويعلن من مجلس القضاء الأعلى أو من الديوان الملكي بناء على يعني أمور ترجع إلى أهل العلم، خاصة في ما يتعلق بهذه الأمور الشرعية الخطيرة. فهناك من يتكلم في هذه الأمور بجهل أو بهوى فيبلغن الناس، وهذا أنا أراه من أعظم الفتنة ومن أعظم الهوى ومن أعظم البدع التي يجب أن يردع من يقع فيها. بعض الناس يتنذر إذا صار مثلا قبل عرفة بيوم يومين إيه؟ هذا يعني ما رؤي القمر فاجتهد. طيب اجتهد اجتهاده شرعي حتى لو ما رؤي، لأن الناس إذا تصفروا، مع أن نحن هذا أمر لا نعلمه، لكن بعض الناس يفترض يقول مثلا لما إذا تصفر الناس في إثبات الرؤية أو ما رأوا القمر، الأمر الشرع القاعدة الشرعية معروفة يتم الشهر السابق، والمشايخ بحمد الله يعملون على هذا. نبهت على هذا لأنه بدأ يفطر عند بعض الجهلة وبعض المتعلمين وبعض أصحاب الغرور والأهواء، وكثيرا ما يتكلمون بما يشكك الناس في مشاعر دينهم أو في شعائر دينهم، وهذا أمر خطير. ويجب على طلاب العلم أمثالكم ألا يسمحوا للناس أن يخوضوا في هذه الأمور. فإذا أعلن وقت الحج فإعلانه شرعي ملزم ولا داعي لهذه الأمور التي تحدث الوساوس. إذن لذلك ربط الحج بإمام المسلمين، ربط الحج بولاية الحج، بمن يتولى إمرة الحج مهما كان وضعه، مهما كان وضعه برا كان أو فاجرا لا بد من الحج معه. ولا يكون الحج صحيحا في توقيته من تأخر يوما أو تقدم يوما فحجه غير صحيح، لأن الحج يوم يحج. نعم.
يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الرد على الرافضة حيث قالوا لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج الرضا من آل محمد صلى الله عليه وسلم، وينادي مناد من السماء اتبعوه.
والرافضة هم على رأس الفرق التي يعني خالفت المسلمين وتعمل في هذه الأمور بضد ما عليه أهل الحق، لكن غير الرافضة أيضا فيهم شبه منهم، كثيرا من أهل الأهواء بل أكثر أهلها من سماتهم المخالفة في هذا الأمور. فلا نعرف أن أهل الأهواء والاحتراف يجاهدون مع المسلمين أو مع أئمة المسلمين، ولا يجاهدون إلا في فتنة، يقاتلون في فتنة يسمونها جهاد. فلو نظرنا إلى المعتزلة الجهمية وقبلهم الخوارج وكثير من الفرق الكبرى، هذا منهجهم، لا يقاتلون مع المسلمين، يقاتلون المسلمين نعم إذا ثارت على المسلمين فتنة شارعوا فيها، فلذلك نجدهم دائما إن قاتلوا ففي الفتنة، لكن لا تجدهم في الثغور أو في الأربطة أو في جيوش المسلمين، لأنهم لا يرون الجهاد مع المسلمين. إذن ليس الله بظفر، أهل الأهواء لا يقاتلون إلا في ألويتهم هم، ولا نعرف أن أهل الأهواء ألويتهم ضد الكفار أو لجهاد الكفار، بل ألوية أهل الأهواء دائما في نحور المسلمين. واستعرض التاريخ وتجدونه، من قرأ التاريخ يجد إسلاق هذا وعرف جدا كيبة التاريخ الإسلامي. إذن هناك فرق، بل أكثر الفرق هم كالرافضة، لكن قد يكون يعني لهم فلسفة أخرى ونظرة مسكينية أخرى غير ما رسول الله. أولئك مثلا ما جاء إنسان يثور على أو يقوم على أئمة المسلمين شاركوه غير الرافضة، أما الرافضة فلا يشاركون إلا تأولا أو من أجل النكاية لا لأنه جهاد، ولا يجاهدون إلا مع هذا الموهوم المنتظر الطرافة الذي يسمونه المهدي المنتظر. نعم.
وبطلان هذا القول أظهر من أن يستدل عليه بدليل، وهم شرطوا في الإمام أن يكون معصوما اشتراطا بغير دليل، بل في صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله، أفلا نلابدهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعته.
وسبق هذا الكلام عليه، لكن في هنا نقطة مناسبة الحديث عن الحج والجهاد مع أئمة المسلمين وإبرار كانوا فجارة، وهو أنه سماهم أئمة على الحالين، قال: خيار أئمتكم، ثم قال: شرار أئمتكم. أئمة بمعنى ولاة، لأن أطلاق الأئمة يطلق على صنفين: الأئمة بمعنى الولاة السلاطين أبرارا كانوا أو فجارا، ومعنى آخر وهو الأئمة، الأئمة في الدين، أئمة في العلم. فهذه إمامة وهذه إمامة، وهذه لها حقها وهذه لها حقها. ولا شك أن من ولي أمر المسلمين فهو إمام له، حتى لو لم يكن على شروط الإمامة كما يظن بعض الناس الذين يرون أنه لا يسمى إمام، أو يعتقدون جهلا أنه لا يسمى إمام إلا إذا توافرت فيه الشروط. هذا ليس بصحيح. ثم أن الشروط شروط يعني كمالية، كمالية لا تجد إلا في الخلافة الراشدة، أما ما دونها فإن من تولى أمر المسلمين فهو إمام سواء كان بارا أو فاجرا. ومصداق ذلك هذا الحديث وهو صريح، سماهم أئمة على الحالين، الخيار والشرار سماهم أئمة، وهذا أمر له اعتباره في القواعد الشرعية. ولذلك آخر الحديث بنى الحكم على هذا الاعتبار: أفلا ننبذهم عن الشرار؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ثم ذكر أيضا قاعدة أخرى مهمة جدا: ألا من ولي عليه أو ولي عليه وال فرآه يأتي شيء من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، يعني يكره ذلك في قلبه، يناصح إن استطاع، ينكر إن استطاع بالأسلوب المناسب الذي لا يدي لفتنة، لكن لا ينزع يد من طاعة. وما أجهل كثير من الناس في هذا العصر الآن الذين بدأوا يلكون هذه المسائل ويتهمون من يقول الحق ويعتقد وينهج هذا النهج بأمور يعني ليست مما ينبغي يتهم فيه المسلمون فيما أو يتراشق فيه المسلمون. أقول أن كثير من أهل السنة وأهل الحق الذين بقوا على هذا العصر يعني يكادون يعني يوصفون أو يعيشون غربة أحيانا في بعض بلاد المسلمين بسبب انتكاس مفاهيم المسلمين وعملهم على غير الأصول. فالمسلمون الذين نهجوا مع ولاتهم نهج الخروج والقوة ما أصاب الحق لأن هذا ليس هو منهج السلف. الذين نزعوا نزعة الشعارات والمحجات والثورات بالقوة والخروج بالقوة ما أصاب الحق وخالفوا نهج السلف، ومن أنكر عليهم يعتبره هو المخطئ وهو الذي يحذر الدين وهو الذي لا يعرف شيئا إلى آخره، حتى عاش كثير من أهل الرأي الصائب والقول الرشيد والاعتقاد السديد بغربة الآن في كثير من بلاد المسلمين. فلا بد من تقرير الحق وأن يكون لطلاب العلم أثر في المسلمين يعلمونه. ولذلك أغلب المصائب التي وقعت على البلاد الإسلامية الآن خاصة ما يحدث من القتل والتشريد وانتهاك الأعراض وسفك الدماء وما ترونه وتسمعونه من فتن في بعض بلاد المسلمين يقوم أصلا على مخالفة هذا المنهج. هو أن طائفة ممن عندهم حماس دعوة الله عز وجل وعندهم غيرة على دين الله جهلوا هذا الأصل فظنوا أن مقتضى الحسبة قتال الحكومة، وهذا خطأ، خطأ شنيع. أولا مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم أنه مخالفة لنهج الإسلام في الدعوة إلى الله، ومخالفة لأصول الدعوة والأساليب المشروعة التي شرعها الله عز وجل. ولو أنهم اتقوا الله عز وجل وناصحوا بالتي هي أحسن وعملوا لوجدوا خيرا، إذا ما وجدوا في الأمر لله من قبل ومن بعد. نحن نطيع الله ونطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم الأمر بعد ذلك لله. لو قال لئلا يكون قائل أن الناس أو أن هناك بعض البلاد الإسلامية عملوا بهذه الأساليب ولم تنجح، نقول إذن أمره إلى الله، ما لازم تنجح وأنه يعني تروض أو تخالف أصول الإسلام لمجرد أن هذه الأساليب لا تنجح، لا، لأن هذا ابتلاء من الله عز وجل. ثم النجاح ما يقع في السنين، فيجب على المسلمين أن يعملوا تجاه ولاتهم العمل الشرعي، يطيعونهم بالمعروف ويناصحون ويعملون ما يستطيعون ويكرهون المنكر وينكرون ما يستطيعون بالأساليب المناسبة، ويلجؤون الله عز وجل فيما لا يقدرون عليه بالدعاء والاستهانة والاستقامة على دين الله، ويدعون الشعوب والمجتمعات إلى الخير والفضيلة، يغرسون فيهم التوحيد، يغرسون فيهم العلم الشرعي، يفقهون في دين الله، يسعون بما يسعهم وما لا يسعهم إلى الله عز وجل. لكن أنا متأكد أنهم لو عملوا بالطرق الشرعية بتعليم الناس دينهم وتفقيهم في دين الله عز وجل وتعليمهم التوحيد ومحاربة البدع والتعامل مع الولاة بالأسلوب الشرعي الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا للمناصحة والدعاء لهم بأن يهديهم الله عز وجل والصبر على ما يحدث منهم من جر وأثره، لو أن المسلمين عملوا بهذا الرسول لأفلحوا لا شك. لكن ما عملوا بهذا، ما عملوا، غصوا رؤوسهم وقالوا لا أبدا، وأخذوا بأصول المعتزلة والخوارج وقالوا هذا هو الحق وركبوا رؤوسهم، وكثير منهم لا يزال على هذا المنهج، نسأل الله السلامة. نعم.
وقد تقدم بعض نظائر هذا الحديث في الإمامة ولم يقل إن الإمام يجب أن يكون معصوما، والرافضة أخطر الناس صفقة في هذه المسألة، لأنهم جعلوا الإمام المعصوم هو الإمام المعدوم الذي لم ينفعهم في دين ولا دنيا.
وقال هو الإمام المعدوم لأنهم فرضوا له الصفات لا يمكن أن تكون في البشر، فهو معدوم فعلا، فرضوا له الصفات لا توجد في أحد من خلق الله عز وجل أو من الذين هم يدعون أنهم أئمة معصومة. هؤلاء لأن المعصومين يدعون هم ناس من البشر، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، والصالحين منهم والصالحون منهم ليس عندهم هذه الخصائص التي دعتها الرافضة، سواء منهم من يعني يعلقون عليه يعني بعض الآمال مثل المهدي موهوم، أو الأحياء منهم أو الأموات الذين كان لهم وجود علقوا عليهم من الصفات والآمال وافترضوا فيهم من الخصال ما لم يكن يوجد في مخلوق. إذن هم توهموا أمور معدومة ليست حقيقية، فلذلك بقوا طيلة الدهر ينتظرون موهوما، حتى جاء الخميني وأظهر لهم فكرة جديدة وهي فكرة ولاية الفقيه الوسيط بين الإمام المزعوم الموهوم وبين الأجيال الحاضرة، وقال لابد أن نتولى بعض صلاحيات الإمام المعصوم المنتظر، فنفخ فيهم هذه الروح الوهمية أيضا فانتفضوا انتفاضتهم المعلومة الآن، لكنهم لا يزالون على أفكارهم الخيالية. نعم.
فإنهم يدعون أن الإمام المنتظر محمد بن الحسن العسكري الذي دخل السرداب في زعمهم 60 و200 أو قريبا من ذلك بسامراء، وقد يقيمون هناك دابة إما بغلة وإما فرسا ليركبها إذا خرج، ويقيمون هناك في أوقات عينوها لمن ينادي عليه بالخروج: يا مولا نخرج، يا مولا نخرج، ويشهرون السلاح، ولا أحد هناك يقاتلهم إلى غير ذلك من الأمور التي يضحك عليهم فيها العقلاء.
كل الهامش رقم 6، الهامش حقيقة يعني كتب بعض الترجمة التي توهم أن هذا الرجل له وجود وأن له ولادة ووفاة إلى آخره. قوله معروف عندهم بالمهدي، طبعا فعلا هم يدعون أنه المهدي، لكن كنت أتمنى للإقبال من يدعون أنه المهدي صاحب الزمان ويسمونه المنتظر والحجة وصاحب السجاب ويولد بزعمهم في سامراء ومات أبوه ويدعون. كل هذه الحرائق ليست حقائق يجمع المؤرخين، لا يولد ولد اسمه كذا، ولما مات أبوه مات وليس له ولد لا بعمر 50 ولا بغيرها، وكل ما قالوا بأنه لهم 5 وبلغ 9 دخلت، كل هذا أوهام لا وجود لها تاريخيا أبدا حتى في كتبه، وقرأنا في كتبه ما يدل على أن هذا وهم كذب، ولا أدري كيف يرون هذه الروايات التي يعتمدونها عندهم ثم يقولون بهذه الكلمة، يكتبون على أنفسهم أو يكتبون ثم يصدقون أنفسهم. أقول حتى في كتبه المسندة يوجد ما يكذب هذا الأثر أو القول بأن هناك رجل اسمه كذا وولد وإلى لم يولد، وأبوه الذي أو من سموه بأنه أبوه هذا كان عقيما ومات عقيما ليس له ولد ولا ذرية، وهذا ثابت عند المؤرخين من غير الشيعة، والشيعة بعضهم أيضا أو الرافضة بعضهم يثبت هذا. نعم.
وقوله مع أولي الأمر ذرهم وفاديهم، لأن الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفر، فلا بد من سائق يسوس الناس فيهما ويقاوم العدو، وهذا المعنى كما يحصل بالإمام البر يحصل بالإمام الفاجر. قوله ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين، قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وقال تعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وقال تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، وقال تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، وقال تعالى إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيصعد إليه الذين كانوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون. وفي الحديث الآخر إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع فاستحيوهم وأكرموهم. جاء في التفسير اثنان عن اليمين وعن الشمال، يكتبان الأعمال، صاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات، وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه، واحد من ورائه وواحد أمامه، فهو بين أربعة أملاك بالنهار وأربعة آخرين بالليل بدلا، حافظان وكاتبان. وقال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما يحفظونه من أمر الله، قال: ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء قدر الله خلوا عنه. وروى الإمام مسلم والإمام أحمد عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي، ولكن أعانني الله عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. الرواية بفتح الميم من فأسلم، ومن رواه فأسلم برفع الميم فقد حرف لفظه، ومعنى فأسلم أي فاستسلم وانقاد لي في أصح القولين. ولهذا قال: فلا يأمرني إلا بخير. ومن قال إن الشيطان صار مؤمنا فقد حرف معناه، فإن الشيطان لا يكون مؤمنا.
طبعا هذا يتعلق عليها الشارح تعريف لا يثبت، وممكن أن يرجع إليه الإخوان لا داعي للنقل، أو لكن خلاصة الأمر إنه ليس هناك ما يمنع أن يكون هذا القرين من الجن، لأنه ليس من الشياطين بالمعنى أنه من الذين حكم عليهم بالشيطنة على وجه الخالص، لأن الشيطنة يعني وصف عام ووصف خاص. الوصف العام هو بمعنى الشر، فالإنس فيهم شياطين والجن فيهم شياطين وذرية الجن فيهم شياطين، ووصف خاص وهو الشيطان له إبليس وذريته الذين هم من جنسه وفصيله، فالذين لا يهتدون ولم يهتد الله لهم الهداية، هذا جنس آخر ليس هو المقصود بالحديث، وظاهر هذا. والاختلاف إنما هو مبني على قواعد عقلية، وإلا فالناظر إلى النصوص الشرعية وإلى فهم الصحابة وفهم السلف وتفسيرهم للنصوص أن الحديث هنا الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أعان النبي صلى الله عليه وسلم على قرينه فأسلم، أنه قرين من الجن، الجن منهم من يسلم ومنهم من يفسق، أو أنه قرين مهما كان يعني قدر الله أن يسلم، لأن الأمور بيد الله عز وجل. حتى لو قلنا أنهم من يعني من مفهوم الشياطين الذين لا يسلمون كما يقول بعض الشراح، فالأمر راجع إلى قدرة الله عز وجل، وهذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا داعي للتحريف وترويض النصوص لقواعد عقلنا. فإذا كان أسلم بقدرة الله، والله بيده مقاليد السماوات والأرض وبيده قلوب عباده، فليس الأمر بغريب، والخبر لا بد أن يؤخذ على حقيقته، لأن قرين النبي صلى الله عليه وسلم أسلم بمعنى أنه لم يعد كافرا، هذا ظاهر الحديث. فما بعده تسلم، وما أشرت إليه وأشار إليه هذا المهمش هو رأي الجمهور، لأنه أسلم حتى لم يكن يأمره إلا بخير. نعم.
ومعنى يحفظونه من أمر الله قيل حفظهم له من أمر الله، أي الله أمرهم بذلك. يشهد لذلك قراءة من قرأ يحفظونه بأمر الله. ثم قد ثبت بالنصوص المذكورة أن الملائكة تكتب القول والفعل وكذلك النية، لأنها فعل القلب، فدخلت في عموم يعلمون ما تفعلون. ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها تكتبوها عليه سيئة، وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها عشرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت الملائكة: ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، فقال: ارقبوه فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جراي. خرجاهما في الصحيحين واللفظ لمسلم.
من جراي من أجلي. يقول كيف نجمع بين كتابة الملائكة النوجة أو كذا وبين كون الملائكة لا يعلمون الغيب والنية من الغيب؟ طبعا الغيب درجات، فما يتعلق بما عند الإنسان، ما يحدث عند الإنسان أمر لا شك أنه أمر يحدث ويطلع الله عليه الملائكة عندما يحدث، حتى الخواطر والوساوس والهم بالشيء إذا هم أن يفعل أو أن يترك، هذا أمر جعل الله عز وجل عند الملائكة القدرة على معرفته ولا يقدر عليه غيره، بمعنى أن البشر لا يعرفون ما في وساوس البشر الآخرين أو في خطراتهم أو في نياتهم وإراداتهم، لكن من الأكرام الكثيرين الله عز وجل أقدرهم على أن يعرفوا ما يختلف في نيات الناس، هذا أمر الله عز وجل جعلهم مقدورين، فلم يعد في حد عندهم غيب، لم يعد في حق الملائكة غيب، لا سيما أنه أمر حدث من الإنسان. لكن ما أظن الملك يعلم، حتى الكاتب يعلم ماذا الإنسان فاعل غدا أو بعد غد، حتى من الخطرات والإرادات والهمم ونحو ذلك. فالمهم ما دام الله عز وجل أطلع هذه الطائفة من الملائكة على هذا الشيء الذي هو غيب عنا، فهذا راجع إلى قدرة الله ولم يعد غيب مثل له.
يقول كيف نجمع بين قولنا إن الكفر تدخل بين قول كفر دون كفر؟ أولا لا يظهر أن بينهما تناقض، والأمر الثاني أن كل عبارة محمولة على المعنى المراد بحسب قواعد الشرع والنصوص وفهم السلف، فلا شك أن الظاهر من كلمة من الكفرة ملة واحدة يعني الكفر المخرج من الملة، الكفر المخرج من الملة ملة واحدة، بدليل أن نسمه ملة، وملة الإسلام ليست كفر. وقولهم قول السلف كفر دون كفر يعني الكفر الذي ليس لا يخرج من الملة، ولا شك من خلال النصوص أن الكفر منه ما يخرج ومنه ما لا يخرج، ومسمى الكفر قد يطلق على المعصية والبدعة وقد يطلق على الكفر المخرج، هذا ظاهر جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى النياح الكفر، وسمى الطعن في الأنساب والأحساب كفر، وسمى الادعاء لغير الأب كفر، وسمى كفر النعمة كفر، وسمى جحد حق الزوج من المرأة كفر، يعني أشياء كثيرة سماها النبي صلى الله عليه وسلم الكفر، ليست كفر قطعا مقتضى النصوص الأخرى، فهذا هو مفهوم الكفر دون الكفر. كل ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم من أعمال المسلمين كفر مما ليس بشرك ولا ردة فهو كفر معصية، كفر بدعة، بل إن بعض الأعمال ما دون البدعة يسمى كفر، مثل عدم شكر المنعم في بعض النعم التي أنعم الله بها على العباد يسمى كفر، نعم كفر، لكنه قد يكون كبيرا وإن كان هذا قليل. فالمسألة كما قلت مثل هذه الأمور لابد من استصحاب من عموم النصوص وقواعد الشرع، ولذلك أجد أنه من الخلل والزلل أن يتناول مثل هذه الأمور من لا علم عنده ولا فكر، أو يقل فقهه في الدين، فربما يكون مثقف متحلف أو طويل بعلم مبتدئ، ثم يبدأ يشذ في هذه الأمور ويصنف المسلمين ويحول إذنهم إلى الكفر وغيره بمجرد أن يقرأ هذه النصوص ويسمع بها، وهذا خطر. الإنسان الذي لا يعرف موارد الشرع وقواعد الدين ومناهج السلف وألفاظ الشرع ومعانيها ودلالاتها، ولا يعرف كيف يرجع الألفاظ والمصطلحات إلى أصولها بحسب سياقها،
هذا لا يصلح ان يتكلم في الامور. وانا ما قلت هذا يعني عزم على السائل، السائل حقيقة احسن وسؤاله يلم عن اهتمام جيد ومشكوك، لكن انا قلت هذا بمناسبة كثرة الناس عموما في هذه الامور وعدم تفريق بين الصالح وغير الصالح وبين يعني ما له اصل وما ليس له اصل. والله اعلم.
قوله ونؤمن بملك الموت.
نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله ونؤمن بملك الموت الموكل بفضل أرواح العالمين. قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولا تعارض هذه الآية قوله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، وقوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، لأن ملك الموت يتولى قبضها واستخراجها، ثم يأخذها منه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب ويتولونها بعده. كل ذلك بإذن الله وقضائه وقدره وحكمه، فصحت إضافة التوفي إلى كل بحسبه. وقد اختلف في حقيقة النفس ما هي، وهل هي جزء من أجزاء البدن أو عرض من أعراضه، أو جسم مساكن له مودع فيه، أو جوهر مجرد، وهل هي الروح أو غيرها، وهل الأمارة واللوامة والمطمئنة نفس واحدة أم هي ثلاثة أنفس، وهل تموت الروح أو الموت للبدن وحده. وهذه المسألة تحتمل مجلدا، ولكن أشير إلى الكلام عليها مختصرا إن شاء الله تعالى. فقيل الروح قديمة، وقد أجمعت الرسل على أنها
قديمة، يعني بها أنها أزلية وأنها ليست مخلوقة. يعني القدم هنا عبر عنه الفلاسفة وأفراخ الفلاسفة، بمعنى أن الروح لا بداية لها، وعلى هذا فهمها عندهم تعني أنها شيء، أنها تشبه الخالق عز وجل، أو أنها تأخذ صفات الخالق عز وجل من حيث أنه الأول الذي ليس قبله شيء. طبعا الذين يقولون بهذا القول إيمانهم بالله عز وجل مضطرب، وقد يعبرون عن الروح بأنها صفة من صفات الله عز وجل، فهي على هذا عندهم قديمة أي أزلية، أو يعبرون عن الروح على أنها قوة، هي نوع من الآلهة عندهم، والآلهة عندهم على حد سواء كلها أزلية، أو غير ذلك من التعبيرات. فالمهم أن هؤلاء ليسوا يعني في قولهم على شيء، بل هم في أمر مريج، أي الذي يقولون بيقدمه ويناقضون أنفسهم، إلا أنهم يلتزمون أحيانا ويلزمون في كثير من الأحيان بأن إصرارهم على أن على القول بأن الروح قديمة لأنهم أعطوها خصائص الإلهية، خصائص الربوبية التي لا تجوز إلا لله عز وجل، لأنه ليس هناك شيء قديم بمعنى أزلي ليس قبله شيء إلا الله عز وجل. نعم.
وقد أجمعت الرسل على أنها محدثة مخلوقة مصنوعة مربوبة مدبرة، وهذا معلوم بالضرورة من دينهم أن العالم محدث، ومضى على هذا الصحابة والتابعون حتى نبغت نابغة ممن قصر فهمه في الكتاب والسنة فزعم أنها قديمة، واحتج بأنها من أمر الله وأمره غير مخلوق، وبأن الله أضافها إليه بقوله قل الروح من أمر ربي، وبقوله ونفخت فيه من روحي،
كما أضاف إليه علمه وقدرته وسمعه وبصره ويده.
وعن الذين قالوا هذا القول الأخير الذين قالوا بأن الروح قديمة بمعنى أنها من صفات الله عز وجل وطائفة من الفلاسفة الإسلاميين وكثير من الفلاسفة الإسلاميين يقولون بهذا القول يعني الإسلاميين الذين يدعون الإسلام ويسمون بأسماء إسلامية وعاشوا بين المسلمين وأغلبهم من الباطنين كالفارابي وابن سينا وابن سبعين الكهروردي وابن الفارض أكثرهم يقول بوجه الروح ويتقونها بصفات الله عز وجل وهذا خطأ كما هو معروف فالروح خلق من خلق الله عز وجل وأهله أمر من أمره بمعنى أنها من شأنه سبحانه هو يقدرها ويخلقها هذا معنى كونها من أمر الله قل الروح من أمر ربي يعني لا يعني من أمره الشرعي الذي هو الصلاة إنما من أمره يعني من شأنه سبحانه من تقديره وخلقه نعم.
وتوقف آخرون واتفق أهل السنة والجماعة على أنها مخلوقة وممن نقل الإجماع على ذلك محمد بن نصر المروزي وابن قتيبة وغيرهما ومن الأدلة على أن الروح مخلوقة قوله تعالى الله خالق كل شيء فهذا عام لا تخصيص فيه بوجه ما ولا يدخل في ذلك صفات الله تعالى فإنها داخلة في مسمى اسمه فالله تعالى هو الإله الموصوف بصفات الكمال فعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره وجميع صفاته داخل في مسمى اسمه فهو سبحانه بذاته وصفاته الخالق وما سواه مخلوق ومعلوم قطعا أن الروح ليست هي الله ولا صفة من صفاته وإنما هي من مصنوعاته ومنها قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا وقوله تعالى لزكريا وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا والإنسان اسم لروحه وجسده والخطاب لزكريا لروحه وبدنه والروح توصف بالوفاة والقبض والإمساك والإرسال وهذا شأن المخلوق المحدث وأما احتجاجهم بقوله من أمر ربي فليس المراد هنا بالأمر الطلب بل المراد به المأمور والمصدر يذكر ويراد به اسم المفعول وهذا معلوم مشهور وأما استدلالهم بإضافتها إليه بقوله من روحي فينبغي أن يعلم أن المضاف إلى الله تعالى نوعان صفات لا تقوم بأنفسها كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر فهذه إضافة صفة إلى الموصوف بها فعلمه وكلامه وقدرته وحياته صفات له وكذا وجهه ويده سبحانه
يعني صفات لا تقوم بأنفسها يعني بذلك أن هذه الصفات وأمثالها لا يمكن أن تطلق إلا على موصوف وإذا أطلقت أو إذا وردت في ألفاظ اللغة بإطلاق بدون تصنيف أو بدون موصوف فإنها ليس لها وجود إلا في الأذهان مجرد تصور فالصفات التي لا تقوم بنفسها هي التي لا بد أن إذا أطلقت أن تقيد بالموصوف أن تطلق على الموصوف والصفات التي تقوم بنفسها هي الصفات التي تكون إذا أطلقت مستقلة إذا أضيفت إلى غيرها ممكن أن تطلق أو ممكن أن يعبر عنها مستقلة وممكن أن يعبر عنها مضافة إلى غيرها ومع ذلك في الحالين تبقى أعيان مستقلة تقوم بنفسها فالعلم إذا قلنا العلم مطلقا يبقى مجرد إطلاق ذهني، مجرد إطلاق الذهن، فإذا قلنا علم الله صار صفة من صفات الله عز وجل وهو العلم الكامل، وإذا قلنا علم المخلوق صار صفة من صفات المخلوق المحدود. أما الأسماء الأخرى التي تقوم بها الأشياء وهي الأعيان المنفصلة أو إضافات الأخرى التي الأعيان المنفصلة فهي التي تتعلق بالمخلوقات، مثل البيت، يجوز أن تقول البيت ونعرف، أو هذا بيت أو هذا البيت ونعرف أنه يطلق على شيء مخلوق ندركه. فإذا قلت هذا بيت فلان أضفته إلى فلان، لكن حتى لا لم تضيفه عرفنا أن البيت صفة قائمة بنفسها. وإذا أضيف إلى الله عز وجل مثل بيت الله الحرام فإنه تكون إضافته إضافة تشريف، لأنه مخلوق لا يمكن أن يكون من صفات الله عز وجل، وهذا يعرف بال